بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا تكلمنا عن موقف أهل السنة في تفضيل الأولياء ومكانتهم، وأن عقيدة أهل السنة أن الأولياء لا يفضلون الأنبياء وإنما هم دونهم، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وتقدم بيان الولي من هو، وهو الإنسان المؤمن كما جاء في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل الإيمان والتقى هم أولياء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، قال: نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، بمعنى أن عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء. والكرامة هي من الأمور الخارقة للعادة، وذكرها العلماء وذكروا أمثلة لها، وذلك أن أحدا من عباد الله المتقين يحصل على يديه أمر غير مألوف وغير معتاد وغير مدرك بقدرة الإنسان أو أهليته المعتادة التي تكون عليها، ويضربون لذلك أمثلة. قول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخطب الجمعة لأحد قادة المسلمين في خراسان في المعركة: يا سارية الجبل. فعمر رضي الله عنه وهو في المدينة رأى جيش المسلمين في خراسان ووجههم إلى أن يلزموا ناحية الجبل، لأنه هو المكان المناسب لهم بحيث لا يحيط بهم العدو من كل ناحية. فقال: يا سارية الجبل، فسمعه سارية ولزم الجبل، وانتصر سارية في هذه المعركة بفضل الله. هذا مثال لكرامات الأولياء، وعمر رضي الله عنه من أفضل الأولياء، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم كثير من عباد الله الصالحين. والفرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة أعظم من الكرامة، وهي لا تحصل المعجزة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل منهما من الأمور غير المألوفة، وهي من الأمور الخارقة للعادة. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح كلام الطحاوي يقول: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله تبارك وتعالى وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، وهو تبارك وتعالى غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاث صفات: صفة العلم، وصفة القدرة، وصفة الغنى. وهذه بكمالها لا تكون إلا لله، لكن قد يمنح الله جل وعلا بعض عباده شيئا منها ويعطيه شيئا منها لا كلها، فهذه لا يملكها ولا تصلح إلا لله تبارك وتعالى وحده. ولهذا لما أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من العلم الغيبي، أنزل الله إليه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وقد يطلعه الله تعالى على شيء منه، وشيء يسير منه وقليل، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور في أحوال البعث والنشور، وفي أحوال البرزخ، وفي أحوال يوم القيامة، وفي أحوال حوادث آخر الزمان، كما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن حوادث سابقة. وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه، وليس كل علم الغيب. ولهذا قال: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وكما جاء في قوله تعالى: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك قال نوح عليه السلام، فنوح أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله للأرض، وهذا خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب، أي لأن الناس والمدعوين يطلبون ممن يدعي الرسالة أن يطلعهم على شيء من علم الغيب، كما سألوا موسى عن كما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وتارة بالتأثير، يعني يطلبون منه شيئا يكون أثره فيه يدل على قدرته التي هو لا يملكها، كما قالت قريش وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الجبال إلى ذهب، أو أن يكون له بيت من زخرف، أو أن تكون الأرض أرض مكة مروج وأنهار، وعشار وحدائق، فهم يطلبون منه التأثير بهذا، وتارة يعيبون عليه حاجته البشرية، بمعنى أنه ليس غني وإنما هو محتاج، كما قالوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة التي هي العلم والقدرة والغنى بقدر ما يعطيه الله تعالى إياه، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره الله عليه، ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. ثم قال ابن أبي العز: ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها وهو عابد من عباد بني إسرائيل اسمه بلعام ابن باعور، كان لا يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، فجاءه قومه يطلبون منه أن يدعو على موسى وقومه، فاستجاب بعد إلحاح منهم، فكانت النتيجة أنسلخه الله مما كان عليه، وهذا كان عقوبة له وتعذيبا. قال: لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. ولهذا يقول بعض السلف ومنهم أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. هذه المسألة هي التي تعنينا وتهمنا نحن المكلفون. المطلوب من الإنسان هو أن يبحث ماذا يريد الله منه، لا أن يكون هو يطلب شيئا يجريه الله على يديه على غير ما ألفه الناس، لأن النفوس تشرعب وتتوق إلى التميز أو الاختلاف عن الناس أو حصول أمر يخالف ما عليه الناس، وهذا ليس مطلوب. المطلوب هو أن ترضي الله، ورضا الله إنما يكون بأن تستقيم على شرع الله، فإذا استقمت على شرع الله أكرمك الله وفضلك وميزك، وقد يجري على يديك شيئا من الكرامات وقد لا يجري شيئا منها، وكونه لم يجري شيئا منها على يديك ليس هذا طعنا في دينك ولا نقصا في عبادتك ولا خللا في عقيدتك. إذن أنت المطلوب منه أن تبحث عن وسائل الاستقامة التي جاءت الشريعة بها، وليس البحث عن أن يحصل لك كرامة. وهو بهذا ينبه إلى ما عليه كثير من الخرافيين المخرفون الذين يدعون لأنفسهم الكرامات وينسبون إلى أنفسهم شيئا خارقا من خوارق العادة لعجل أن يتعلق الناس بهم فيشعرون بأنهم أفضل من بقية الخلق، وهذا ليس هو المطلوب من الإنسان في هذا الوضع. يقول السهروردي، وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. كل الكرامة أن تحصل على الاستقامة، وإذا حصلت على الاستقامة فقد يجري الله على يديك شيئا من الكرامة وقد لا يجري شيئا من هذا، وكل ذلك اختبار وامتحان لك، سواء جرت على يديك وكيف تتعامل معها، أو لم تجري على يديك وكيف يكون حالك لعدمها. قال: وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. فليس إجراء الكرامة على العبد إعزاز له ومنعها إذلال، بل المعتبر هو كيف حاله بعدها وكيف تعامله معها، هل يكون ممن يتباهى بهذا ويكون ممن يدعي لنفسه ما ليس فيه ويجره ذلك إلى أن يتألى على الله ويجعل لنفسه مكانة هي أكبر مما هو له، فهذا خطر عظيم. ولهذا انزلق في باب هذه الكرامات كثير من الناس في عصرنا حاضر، وصاروا يركنون إلى فلان لأنه تجري على يديه الكرامات فاغتر بذلك وصار يتعالى على أحكام الله ويتكبر عن التعبد لله، فوقع في المحذور وزال عنه الأمر المحمود وتحول من الاستقامة إلى الضلالة، نعوذ بالله من الخزي والعار. قال: ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات. قال: تنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله تعالى نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، من شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله تعالى كن فيكون هذا من كلمات الله التامات الكونية. إذا كان هذا الشيء بقول الله كن، فأنت تستعيذ بالله بكلماته الكونية. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. وأما النوع الثاني فهي الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمر الله ونهيه وخبره. وحظ العبد منها العلم بها، يعني أن تتعلم القرآن وأن تتعلم الأحكام وأن تتعلم الأحاديث. فحظ العبد منها هو العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية التي تحصل وتقع من زلازل أو براكين أو غيرها من الحوادث التي تحصل في هذا الكون. وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، يعني العلم بأفعال العباد الملتزمة بالآيات والأحاديث. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء، وطيرانه في الهواء، وجلوسه في النار كما حصل للأنبياء عليهم السلام، ما حصل لموسى عليه السلام وقومه من أنه جعل الأرض البحر طريقا يبسا، أو ما حصل لإبراهيم من بقائه في النار وقذفه فيها وصارت له بردا صارت له بردا وسلاما، وغير ذلك بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وأما قدرة الثانية وهي الآيات الشرعية فهي التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بأن يطيع الله تعالى ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بالإيمان ظاهرا وباطنا، وإما في غيره بأن يؤثر في غيره، يأمره وينهاه ويعلمه أحكام دينه. يقول ابن أبي العز: إذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. فهو ينبه بهذا إلى أن الإنسان الذي لا يحصل على يده خوارق ليس هذا نقص في دينه ولا خلل في إيمانه ولا يعتبر حرماناً من فضل الله عليه. وإجراء الخوارق على يد بعض الناس قد يكون تكريماً له وقد يكون ابتلاءً أو تعذيباً له. فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. يقول: إن المال والسلطان لما كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صار جزءاً من الدين وانتفع به غيره، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان ونحو علي. فمن جعلها هي المقصودة، يعني جعل الكرامة هي المقصودة وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، بمن يبيع الدين بالدنيا. قال: وليست حاله كمن تدين خوف العذاب أو رجع الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. هذه النقطة أشار إليها المؤلف ويقول: إن حال الإنسان الذي يطلب مسائل الكرامة ويجعلها هي الأصل والدين تابع لها، هذا خاسر، وحاله ليس أحسن حالاً من الإنسان الذي يعبد الله لعجل الثواب وخوف العقاب. والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفاً من النار أو طلباً للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علماً وعملاً فلا بد أن يوجب خرق الحاجة العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، كما جاء في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما جاء في قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكما جاء في قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، وكما جاء في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه المسائل ونحوها كلها تدل على أن الله تعالى قد يجري على يد عبده المتقي الذي لم يطلب الأمر الخارق للعادة ولم يطلب إجراء الكرامة على يديه، وإنما طلب الاستقامة والسير على المنهج الصحيح فجاءته من دون طلب. ولهذا تلاحظون الآن عند أصحاب الأضرحة ونحوهم يحيط بالضريح أدعياء يدعون أنه أجري على أيديهم خوارق من العادات حصلوا بها على مكرمات واطلعوا على شيء من المغيبات، وهذا كله هراء وكذب وافتراء وليس بصحيح ولا مستند له، وإنما عملهم عمل فسق وفجور وضلال ودعاوى شركية. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: أليس الله تبارك وتعالى يعطي عبده الصالح كرامة إكراما له لأنه مؤمن تقي؟ نقول: بلى، هذا هو الأصل وهو الذي بيناه، وأن الله تعالى قد يجري على يد عبده الصالح شيئا من الكرامات، لكن هذه ليست بطلب من العبد ولا تحر لها، الذي يتحراها ويطلبها لا تحصل له، لأن الله تعالى يجريها لحكمة، ويكون الأمر يستدعيها في تدبير الله جل وعلا. أما أن يقول الإنسان إنه سيجري على يديه فهذا لا يملكه ولا يعلم عنه، لأن هذا من أمر الغيب. والعبد الصالح العبد التقي لا يقول مثل هذا الكلام. هذا يسأل يقول: أريد أن أعقد على امرأة وليها ليس هنا، ويوجد رجل يقول أنا وكيل عنها، أنا وكيل وعندي شاهدين والمرأة تعلم ذلك، وأنا لا أعلم بصدق الولي والشهود حيث الوكالة شفهية، هل عقدي صحيح أم باطل؟ في هذا الزمن الإنسان لابد أن يحتاط، أن يحتاط لمثل هذه الأمور، وخاصة عقد النكاح، لأن الأبضاع يحتاط لها أشد من غيرها، فينبغي أن تطلب وكالة رسمية مصدقة ومعترف بها من الجهات الرسمية من بلده أن هذا هو الوكيل لإبرام عقد النكاح، أو أنك أنت تقوم بتوكيل شخص في بلد الولي فتوكله على أن يبرم لك عقد النكاح على هذه المرأة، فحينئذ يصح العقد. وأما في مثل الحال التي ذكرت فالأدعياء كثير والكذابون كثير، وربما يتواطأ هؤلاء مع المرأة على الكذب لأجل تمرير أمر لا يريده الولي. يقول: هل يجوز لبس الرجل لساعة فيها شيء من الألماس؟ المحرم على الرجال هو الذهب، فالذهب هو المحرم عليهم، ويبقى الباقي على ما هو عليه على الأصل وهو الإباحة. ومعلوم لدى الجميع أن أصول الأثمان هي الذهب والفضة، والفضة أبيحت للرجال فيما يتعلق بالخاتم والساعة ونحو ذلك، وأما استعمالها كعواني للأكل فلا يجوز، الفضة والذهب لا يجوز استعمالها آنية. والحكمة في هذا هو كسر قلوب الفقراء، ومثل هذا يقال في الألماس بالنسبة لاستعمالها أواني، وأما أن يستعملها لغير الأواني فلا يظهر لي أن فيها حرج. هذا يسأل سؤال ما هو واضح، يقول اعتمرت في سنة 2013 وفسدت بفعل معصية وتم الخروج منها أثناء الطواف ولم أتم عمرتي، فماذا علي اليوم؟ وإذا كان علي هدي وليس معي نقود ماذا أفعل؟ لا، المسألة ما هي مسألة نقود، مسألة أعظم من هذا. أنت منذ ذلك اليوم وأنت محرم، فعليك فدية للبس المخيط وفدية للأخذ من شعرك وفدية للأخذ من أظافرك وفدية لاستعمال الطيب، وإن كنت جامعت فعليك فدية وفسدت العمرة وعليك الآن إتمامها وعليك قضاؤها بأن تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت به في المرة الأولى، وعليك التوبة لأنك تذكر أنك تركتها في الطواف، معنى هذا ما أتيت بالسعي ولا أتيت بالحلق، وأنت في المدة الماضية كلها أعمالك محرمة التي هي مباحة للناس، استعمال الطيب ومعاشرة الأهل و تقليم الأظافر والأخذ من الشعر كل هذا محرم عليك، فعليك أن تتوب إلى الله من هذه المعاصي، وليست المعصية المعاصي اللاحقة، وعليك أن تقضي هذه تأتي بهذه العمرة تتمها، بمعنى أنك تطوف وتسعى وتحلق شعرك وتتحلل من العمرة، قضاء هذا أداء للعمرة الأولى التي سنة 13 ثم تقضيها، بمعنى ترجع للميقات الذي أحرمت منه في سنة 13 وتأتي بعمرة أخرى تؤديها، وعليك ذبح شاة مع التوبة والبكاء على خطيئتك. الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. الإنسان إذا دخل في النسك ليس حر أن يخرج متى شاء، بل يلزمه أن يتم هذا النسك ولو كان نافلة. النوافل الأخرى للإنسان أن يخرج منها، إذا صام الإنسان صيام تطوع مثل يوم الاثنين له أن يقطعه، أو إنسان شرع في صلاة نافلة له أن يقطعها، أما العمرة أو الحج فإذا شرع فيها الإنسان ليس له أن يخرج منها، لابد أن يتمها ولو فسدت. يقول هل يجوز التسمي باسم إسرائيل نسبة إلى نبي الله يعقوب عليه السلام؟ اسمه العربي يعقوب، وإذا سميته بإسرائيل فالأصل هو الحل، لكن يلبس على الناس، يلبس على الناس في هذا الوقت خاصة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل واقف يصلي في الشمس، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حاله؟ قالوا هذا فلان إسرائيل نذر أن يصوم ويقوم ولا يفطر، نذر أن يصوم ويقوم ولا يقعد. قال مروه أن يستظل ويجلس ويتم صومه، فكونه يقف في الشمس هذا ما في تعبد وهو نذر، لكن لا مصلحة فيه ولا فائدة فيه ولا طاعة فيه. وأما الصوم لأنه طاعة أمره أن يتمه. الشاهد هو أن اسمه إسرائيل. هذا السؤال يقول: ما حكم إفشاء السلام؟ إفشاء السلام هذا من حق المسلم على المسلم. أفشوا السلام بينكم تحابوا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة السلام، فتحية أهلها السلام، وهي تحية أهل الجنة. والإنسان مطلوب منه أن يفشي السلام على من عرف ومن لا يعرف، وهذا من مكارم هذه الأمة وميزاتها وفضائلها. ولعل السائل إنما طرح هذا السؤال لينبه، لماذا الناس الآن غفلوا عن هذا الأمر، وصار الإنسان يمر بأخيه وهو جالس ولا يسلم عليه؟ فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على هذه الخصلة الطيبة الحسنة التي يتميز بها أهل الإسلام عن غيرهم. يقول: أكثر الشباب في هذا الزمن يغرر بهم بالذهاب إلى مواطن الفتن بدعوى حصول كرامات، أن الملائكة تقاتل معهم، وابتسامات الشهداء ورائحة المسك من الدم، فما صحة ذلك؟ هذا هو عمل الدجالين والمغرضين الذين يروجون أفكارهم وضلالاتهم على السذج والضعفاء. ولهذا تلاحظون أنهم يعمدون إلى الصغار من الناس، طلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية ونحو ذلك، ويبينون لهم كذبا وزورا وبهتانا مثل ما ذكر السائل في سؤاله، ويغررون بهم لأجل أن يقعوا في أيديهم، ثم إذا أرادوا التخلص ويتبين لهم كذب هؤلاء وحقائق الأمور يكون قد ورطوهم بأمور لا يستطيعون الفكاك منها أو يصعب عليهم ذلك، كما هو الواقع والمشاهد من كثير من الحوادث التي حصلت في هذا البلد وفي غيره. فيجب على أولياء الأمور من الآباء والأمهات ومؤسسات التعليم أن يهتموا بهذا الجانب، ويبينوا لهؤلاء خطر أولئك الدعاوى المكذوبة التي يراد منها ترويج أمر على هؤلاء البسطاء وإغراءهم بمثل هذه الأمور والترهات التي هي من الأمور المكذوبة والمنسوبة لهؤلاء بغير حق. يقول: في غسل الجنابة بعض الأحيان لا أتمضمض ولا أستنشق، هل غسلي صحيح؟ لا، غير صحيح. لا بد أن يغسل الإنسان جميع جسمه، ومن جسمه وجهه، ومن وجهه فمه وعنفه، فلا بد من غسل الفم ولا بد من غسل الأنف بالمضمضة والاستنشاق في الغسل كما هو في الوضوء أيضا. يقول: هل النعاس حكمه كالنوم في انتقاض الوضوء إذا كان الإنسان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض وحصل له إغفاءة يسيرة ونحو ذلك، فلا ينتقض وضوءه، وأما إذا كان متكئاً أو مضطجعاً فإنه ينتقض وضوءه. يقول: هل لمس الكعبة ومسحها حباً فيها وليس للتعبد يكون بدعة أو حرام؟ الكعبة منها مواضع تقبل وتستلم ويشار إليها عبادة لله، فتقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه هذا عبادة لله، واستلام الركن اليماني هذا عبادة لله تعالى. ومطلوب من الإنسان إذا حصل له ذلك أن يعمله، والإنسان ليس له أن يعمل شيئا من عنده ويشرع لنفسه، وإنما الإنسان عليه أن يتقيد بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال عنا: خذوا عني مناسككم. ونبينا عليه الصلاة والسلام طاف بهذه الكعبة وصلى إليها وقبل الحجر واستلمه وأشار إليه واستلم الركن اليماني، وعلى هذا نتقيد بهذا الأمر ولا نزيد شيئا من عندنا ولا نغفل عن هذه المعاني. والخليفة الراشد عمر وقف أمام الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأنت تتعبد لله بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون زيادة ولا نقصان، وهذا هو المطلوب منك. هذا يقول: أشار علي أحدهم بشراء أرض على أنه يتوقع أن يقوم بجوارها مشروع فيرتفع سعرها، فاشتريتها وتركتها فضاء وأنتظر قيام المشروع بجوارها ولم أعرضها للبيع، هل عليها زكاة؟ أنت اشتريتها لأجل أن تبيعها أو لأجل أن تبنيها؟ إن كنت اشتريتها لأجل بنائها فلا زكاة فيها، وإن كنت اشتريتها لأجل أن يرتفع سعرها فتبيعها فحينئذ هي من التجارة فعليك زكاتها. يقول: ما حكم الصلاة خارج الحرم في الصفوف المتقطعة حتى إن بعض الناس يصلي أمام محله التجاري؟ المطلوب هو الدخول للحرم، وإذا امتلأ الحرم يصلي الناس خارجها، وإذا كانت أقيمت الصلاة وكبر الإمام وأنت بعيد وأنت تشاهد المأمومين وتستطيع أن تقتدي بهم فصليت فلا حرج عليك حينئذ. يقول: في زمننا هذا كثرت ذنوب الخلوات في النت وغيره، فكيف التخلص منها؟ أقفل النت وتتخلص. هي مشكلة كما ذكرها السائل. في السابق لا يستطيع الإنسان أن يرى الأفلام الخليعة إلا عن طريق التهريب، وقد يقبض في الحدود وتؤخذ منه هذه الأفلام وتكسر وتتلى. لكن الآن المراهق أو الطفل أو الفتاة وهو ذاهب إلى فراشه لينام كما أخبر أهله وتغطى بلحافه يفتح جهاز النت ويشاهد البلايا والمصائب، وهذا أمر جدا خطير. فالحل الأساس هو التثقيف والتعليم والتخويف من الله بخطر مشاهدة هذه الأشياء. الأمر الثاني أن يكون الأب والأم عندهم شيء من المعرفة بترتيب البيت وإغلاق هذه الأجهزة، افصل النت عنه وانتهي، وبهذا ينتهون. قد يقول أحدكم: أحياناً الولد أو البنت يكون معه اتصال، عنده نت خاص في هاتفه منفصل، هذا ينبغي أن يصادر منه الجهاز وقتها، الخلوات، وينبغي أن تكون المتابعة بحكمة ومعرفة ونصح وتوجيه لأجل أن يقبلوا منك، وإلا فهي مصيبة ومصيبة كبيرة أن يعيش الأولاد أو البنات ساعات طويلة من الليل وهم يعبثون بهذه الأجهزة ويتصلون بأقاصي الدنيا ويكلمون من شاءوا ويتحدثون مع من شاءوا، وفي أمور فساد وبلاء ومصائب، وتعلم الناس كثير من الفساد بسبب هذه الأجهزة. فيجب أن يتواصى الناس بهذا وينصحوا أولادهم ويكونوا قريبين منهم لا أن يكونوا بعيدين عنهم، فينفرد بهم الشيطان ويخلو بهم وتعظم المصيبة ويكبر الخطر. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، والله أعلم، صلى الله على محمد.